فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، شرح كتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب. الدرس الرابع.
أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية: المسألة 52، القدح في حكمة الله تعالى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من خصال أهل الجاهلية قلة علمهم بالله عز وجل، ولأجل ذلك كان منهم ما كان من الخصال السابقة المتعلقة بالقدر والمتعلقة بسب الدهر، كل هذا دال على قلة علمهم بالله، وهكذا في إضافة نعم الله إلى غيره والكفر بالآيات أو ببعضها، وهكذا قولهم في القرآن العظيم إنه ليس من الله وإنما هو من قول البشر، فيجيء في هذا السياق ما يتعلق بحكمة الله. من كانوا على هذا الحال كيف يعرفون حكمة الله؟ فلأجل ذلك يقدحون في حكمة الله. لا شك أن الله تعالى حكيم، وأنه عز وجل كما قال عز وجل: حكمة بالغة. فلله عز وجل أبلغ الحكم في قدره، في شرعه، في أفعاله. إن ربي على صراط مستقيم. فيقصر كثيرون في معرفة حكمة الله عز وجل، ومن ذلك ما عليه أهل الجاهلية من عدم علمهم بأمر هذه الحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. ولو تأملت في حالك أنت وما وقع لك أنت في خصوصك من بعض المصائب، لوجدت أن لله فيها أبلغ الحكم في خاصة نفسك، وأن الله عز وجل من حلمه وكرمه وإحسانه أن أمهلك كثيرا، ثم إنه من فضله وجليل حكمته أن قدر عليك أمرا تكرهه نفسك حتى ترجع إليه وتعيد حساباتك. فإذا نظرت في المصاب الذي أصابك وإذا بك تقول: سبحان الحكيم العليم الذي قدر علي هذا حتى أفقت، وسبحان اللطيف الذي لطف ولم يجعل ما أصبت به أشد مما وقع. فلله أبلغ الحكم فيما يقضي سبحانه وتعالى. طعن الجاهلين في حكمة الله تارة تكون في طعنهم في حكمته فيما قدر، فيقول: لماذا قدر الله هذا؟ وكأنما يقولون إن تقدير الرب لهذا ليس بمناسب عياذا بالله. وتارة يقدحون في حكمته فيما شرع في دينه سبحانه وتعالى. من فرق الضلال من أنكر صفة الحكمة بالكلية وقال إن الله تعالى تنفى عنه الحكمة ولا يثبت له إلا مشيئة مجردة، كما عبر عنهم ابن القيم بقوله: ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان. ولهذا والعياذ بالله يقولون إن الله عز وجل يمكن أن يجعل الملائكة والأنبياء، إن الله تعالى يمكن أن يجعل الأنبياء والمؤمنين في دركات النار، ويجعل إبليس والشياطين والكفار في الجنة. قالوا: من حيث الإمكان ممكن، لأن الله عز وجل إذا شاء هذا الأمر فله ذلك، إذ هو لا تثبت له الحكمة. أمر عظيم جدا أن يقول هذا من يشهد أن لا إله إلا الله. وكان هذا من اعتقاد أهل الجاهلية والأوثان لما استغرب. والعجب أن هؤلاء يقولون إن هذا هو التنزيه لله، كما تعبر الأشاعرة فتقول: إن الله لا يفعل لغرض، ومرادهم نفي الحكمة. وبنوا على هذا، قالوا إنه يمكن أن يجعل الأنبياء من حيث الإمكان في النار وتجعل الشياطين في الجنة، إذ الأمر راجع لمشيئة الله. قال: وأين حكمة الله؟ أين حروف التعليل في القرآن؟ أين قوله تعالى: لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا؟ هذا كثير جدا في كتاب الله. فيقول: ما هنالك إلا لام العاقبة. أما لام الحكمة، أما الحكمة فليس لله في ذلك حكمة. كلام عظيم هائل أن يقال من قبل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بل لله الحكمة البالغة، لكن قصرتم عن معرفة صفات الله. والمتكلمون أيها الإخوة بنفيهم قد جهلوا، لا شك أنهم قد جهلوا صفات الله عز وجل، مع أنهم يدعون أنهم أعلم الناس بالله. وإلا من ينفي عن الله الحكمة ويقول إنه بنفي الحكمة يعظم الله؟ أي تعظيم لله؟ نعوذ بالله من الخذلان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة.
من فعل أهل الجاهلية السعي في التخلص مما جاءت بهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ودفع ما جاءت به الرسل بالحيل الظاهرة البينة وبالحيل الباطنة. قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله. احتال اليهود ليقتل عيسى وسعوا به إلى الملك الوثني، فمكر الله عز وجل، والله تعالى خير الماكرين، وأبى الله إلا ما أراد، وانقلب مكرهم عليهم، ومكر أولئك هو يبور. وهكذا قوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. يقول: حتى توجدوا في المسلمين شيئا من الارتداد والاضطراب أظهروا أنكم آمنتم بمحمد وقلتم نعم هذا هو الرسول الذي وجد وصفه في التوراة، ثم اكفروا آخر النهار وقولوا بل لما تبين الأمر اتضح أنه ليس به، حتى يوجدوا الزعزعة عند المسلمين. وقد ذم أهل العلم الحيل الباطلة التي يسعى أهلها إلى التخلص من أحكام الشرع، ومن ذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه بلغه أن أحد الناس أفتى امرأة أرادت الفكاك من زوجها، فأفتاها والعياذ بالله أن ترتد، قال: إنك إذا ارتددت كنت كافرة، وبناء عليه فإنك تبينين منه. فغضب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وقال: من أفتاها بهذا فإنه هو الذي يكفر. كيف يقال لإنسان أكفر؟ من يأمر بالكفر أحدا يقول أنت أكفر لأي اعتبار؟ فإنه هو يكون كافرا لأنه دعاه إلى الكفر. فبدلا من أن تدعو الكافر إلى الإيمان تطلب من المؤمن أن يكفر، قال: فإذا أمرها بالكفر كفر هو والعياذ بالله. فالتحايل لإسقاط الأحكام الشرعية هذا من فعل أهل الجاهلية، وأحكام الشرع ولله الحمد ليست آثارا وأغلالا يسعى الإنسان إلى التخلص منها، بل المؤمن يسعى إلى التحقق والتأكد: هل هذا الحكم يلزمني حتى يطبقه؟ وهل هذا الأمر أمر محرم حتى يجتنبه؟ أما أن يحرص على التحلل من الواجبات وفعل المحرمات فلا شك أن هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن اليهود أنهم ارتكبوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل، فلما حرم عليهم الصيد يوم السبت جعلوا الشباك يوم الجمعة، حتى إذا صادت الحيتان يوم السبت ما أخذوها، فإذا جاء يوم الأحد أخذوا الحيتان. على من تتحايلون ومن تخدعون؟ وخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، نعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابعة والخمسون: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، كما قال في الآية.
نعم، يقرون بالحق لا على سبيل القناعة به ولكن ليتوصلوا إلى دفعه. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار، أقروا بالحق، ما غرضهم أن يدفعوه واكفروا آخرة، فيظهرون للمسلمين أنهم قد أسلموا، حتى إذا انتشر هذا وقالوا آمن أهل الكتاب أظهروا الكفر، ومرادهم أن يكون ذلك أبلغ في الاضطراب، حتى يقولوا إن ظننا أنه هو المبعوث حقا، لكن لما تحققنا ودققنا في الأمر وإذا به غيره. فهذه من الحيل، يقرون بالحق ليتوصلوا إلى دفعه. وهكذا أهل الباطل قد يظهرون إقرارهم بشيء من الحق ليحدثوا شبهة فيندسون في المسلمين ويظهرون أنهم منهم، أو يندسون في أهل السنة ويظهرون أنهم منهم، ثم يبدأون بإثارة الشبه على العامة حتى يظهروا هذه الشبه وكأنهم من أهل السنة، بينما لو كانوا من أهل الفرق الضالة مظهرين لذلك ثم قذفوا إلى العامة شبهة لقيل هؤلاء من أهل الضلال، لكن إذا قالوا لا بل نحن من أهل السنة لكن يشكل كذا واعتقادنا في كذا فيه إشكال وقولنا كذا فيه إشكال حتى يوجدوا الزعزعة فهم يقرون بالحق ليدفعوه لا رضوخا للحق. نعم.
قال رحمه الله: 55 التعصب للمذهب كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم.
التعصب للمذهب ممقوت. علماء المذاهب الأربعة رحمة الله تعالى عليهم جميعا حذروا من التعصب لأقوالهم، كل العلماء رحمهم الله حذروا من هذا التعصب، وأمروا إذا صح الدليل بأن ينبذ قولهم وأن يقدم الدليل على قولهم. كلهم متفقون رحمة الله تعالى عليهم على هذا، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، وأقوالهم في هذا كثيرة، ونهوا عن التقليد الأعمى لهم، لكن أبى المقلدة إلا التعصب للأئمة وخالفوا بذلك النصوص وخالفوا الأئمة، فالأئمة ينهونهم عن التعصب لهم وهم يأبون إلا التعصب للأئمة. فالتعصب للمذهب ما الإشكال فيه؟ الإشكال فيه أنك لا تقبل الحق إلا إذا أتاك من أهل مذهبك، فإذا كان الحق مع غير أهل مذهبك تأباه كما تقدم في خصلة من خصال الجاهلية. لا شك أن المذاهب الفقهية محترمة ومقدرة عند علماء الأمة، ولكن المذاهب الفقهية المقصود بها تصوير المسائل، تصوير مسائل الفقه من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار، هذا المقصود. لكن هل الصواب قول أبي حنيفة من أول هذا الكتاب إلى آخره؟ مستحيل. أبو حنيفة ليس نبي، كذلك أحمد، كذلك مالك، كذلك الشافعي، يستحيل أن يكونوا على صواب في كل ما اختاروه، هذا أمر محال. ولهذا تجد المحققين من الحنفية، من المالكية، من الشافعية، من الحنابلة يخرجون عن المذهب ويقول الحنبلي الصواب في قول أبي حنيفة في هذا الموضع، فيقال أنت حنبلي، قال أنا حنبلي على سبيل تصوير المسائل، وليس أحمد بن حنبل بعثه الله رسولا لي، أحمد بن حنبل إمام من أئمة المسلمين، شأنه شأن الشافعي وشأن أبي حنيفة وشأن مالك، أتيت في بيئة حنبلية فدرست على علماء الحنابلة حتى يصوروا لي المسائل الفقهية، وكذلك يقول الحنفي، وكذلك يقول الشافعي، وكذلك يقول المالكي. فإذا اتضح لي أن الصواب في قول أهل مذهب آخر فلا بد أن أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولأجل ذلك فإنه إذا صح الحديث فهو المذهب. حتى إن البويطي وهو أنبل تلاميذ الشافعي أبو يعقوب، وهو الذي أوصى الشافعي أن يكون القائم في موضعه في حلقته بعد موته، فهو عنده أهم تلاميذه، لما ذكر أن التيمم ضربتان فذكر له بعض أهل العلم أن التيمم ضربة واحدة على حديث عمار رضي الله عنه، ماذا فعل أبو يعقوب؟ أخذ كتاب الشافعي نفسه وغير في كلام الشافعي وقال ضربة واحدة، هكذا غيره، ثم قال: أوصانا الشافعي إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك قوله، فإن قول الشافعي هو الحديث. الشافعي ماذا يقول؟ يقول: دعوا قولي وقولي هو الحديث. ما معنى قولي هو الحديث؟ يقول: إذا قلت قولا لأن الحديث خفي علي، فما قولي؟ يقول: ليس قولي الذي بلغكم، قولي هو الحديث، اتركوا قولي. ولهذا في اللفظ الآخر: واضربوا به أرض الحائط وخذوا بالحديث. هكذا الأئمة جميعا رحمة الله تعالى عليهم. فالتعصب الأعمى هذا على هذا الوضع الذي وجد عند المتأخرين باطل، وقد كان ينكره علماء ومحققون كمحمد حياة السندي رحمه الله تعالى، والعلامة الفلاني صاحب المدينة، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كانوا ينكرون هذا في وقتهم. فلا ينبغي التعصب. علماء المذاهب، رؤوس المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى، الأئمة الأربعة كلهم نهوكم عن هذا. فمن هذا الخصال التعصب لأقوال الرجال حتى لا يقبلوا إلا من أهل مذهبهم، ولا شك أن هذا من خصال أهل الجهل والجاهلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 56 تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآيتين.
الله عز وجل أخبر أن الأنبياء يستحيل أن يأمروا بالشرك والكفر. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. فمما فعله أهل الجاهلية أنهم جعلوا الشرك هو حقيقة دين الإسلام، وقالوا إن الذي يفعل عند القبور من الذبح لها والدعاء لها هو الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان يكاتب به خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكاتبونه به، مثل ابن فيروز وابن مطلق وأمثالهم كانوا يكتبون للشيخ محمد يقول هذا الذي يقع عند القبور هو الدين الصحيح، فينسبون هذا الشرك إلى الدين الصحيح. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول يسمون اتباع الإسلام الحق يسمونه هو الكفر، ويزعمون أن الحق الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم هو الكفر. ولهذا قال تسمية اتباع الإسلام شركا، فالاستمساك الحق بالإسلام والاستمساك بالتوحيد يقول هذا هو الشرك والكفر، يعني أنهم عكسوا الأمور. تسمية التوحيد الخالص كفرا وردة هذا وقع من عباد القبور، وقع أيضا من المعتزلة تسمية التوحيد شركا بإثبات الصفات، وقالوا إن الذي يثبت الصفات مشرك، قال والموحد هو الذي ينفي الصفات. أما الآية هذه ما كان الله لبشر ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، فجاء في بعض التفاسير أنها نزلت في وفد نجران لما اجتمع أحبارهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم الإسلام. فقال أبو رافع القرظي أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ فقال رجل من أهل نجران يقال له الرئيس أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية. الحاصل أن المشرك ينقلب عنده المفهوم فيكون التوحيد هو الشرك ويكون الشرك هو حقيقة دين الإسلام عياذا بالله في زعمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى 57 تحريف الكلم عن مواضعه.
واللي بعدها؟
نعم شيخ.
نعم واصل.
58 لي الألسنة بالكتاب.
تحريف الكلم عن مواضعه، التحريف تقدم أنه تارة يكون لفظيا وتارة يكون معنويا. التحريف اللفظي يكون بتغيير الحروف، وهذا والله الحمد يستحيل أن يوجد في كلام الله لأنه محفوظ من ذلك، ولكن يسعون إلى التحريف المعنوي بأن يغيروا المعاني مع بقاء الحروف، وهذا كثير كتسمية كزعمهم أن معنى استولى ونحو ذلك مما أبقوا به الحرف واللفظ لكن غيروا في المعنى، فيحرفون الكلمة عن مواضعه. وأصل تحريف الكلمة عن مواضعه من اليهود، فمن حرف النصوص فهم قدوته والعياذ بالله. الخصلة التي بعدها لي الألسنة بالكتاب، قيل في المراد بلي الألسنة بالكتاب أيضا أنهم يحرفونه كما قاله عدد من المفسرين. وذكر ابن الجوزي في قوله تعالى يلوون ألسنتهم يقلبونها بالتحريف والزيادة، فالأصل أن النص لا يتعرض له في لفظه ولا في معناه، وكما أن الله تعالى أنزل هذه النصوص بألفاظ محفوظة فإن معانيها ولله الحمد محفوظة. وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أن من حفظ الله لكتابه بقاء المعاني الصحيحة، لأنه لو زال المعنى الصحيح وبقي اللفظ ما استفيد من اللفظ، لكن ولله الحمد المعاني باقية. وهذا كما قلنا تفاسير هذه الآيات تجدها في كتب التفسير المسند كتفسير ابن أبي حاتم تفسير ابن جرير، وهكذا في كتب الاعتقاد المسندة التي روت معاني عن الصحابة والتابعين، روت معاني نصوص القرآن والسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى 59 تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية.
نعم، هذا التعيير لأهل الحق بأنواع النبز كثير فيهم، وهذا لا يزال وهو سنة في أهل الجاهلية قديمة حديثة. سموا المسلمين بالصابئة أي الذين غيروا دينهم، والحشوية أطلقها المعتزلة والمتكلمون على أهل السنة، ومعنى الحشو ما لا فائدة فيه. وهكذا لا تزال الألقاب على هؤلاء الصادقين تتوالى. فسمى المعتزلة أهل السنة بالمجبرة لأنهم يثبتون القدر، وسموهم بالمشبهة لأنهم يثبتون الصفات، وسمت الرافضة أهل السنة بالناصبة لأنهم يقولون نتولى الصحابة وآل البيت جميعا. قالوا لا، لا بد أن تتبرأوا من الصحابة وتتولوا القرابة. فقال أهل السنة بل نتولاهم جميعا، قالوا أنتم ناصبة، ومعنى الناصبة الذين ينصبون العداء لأهل البيت. أين العداء؟ أين نصب العداء لأهل البيت؟ ونحن نترضى عن أهل البيت وعن الصحابة جميعا. قالوا إن لم تسبوا الصحابة فأنتم ناصبة، بل فلا بد أن تعادوا الصحابة إذا أردتم أن توالوا القرابة، أما أن توالوا هؤلاء وهؤلاء فتكون بذلك ناصبة. يعني باختصار يقولون كونوا شاتمين لأصحاب محمد مثلنا وإلا فأنتم ناصبة. وهكذا هذه الإطلاقات الكثيرة المتلونة، تارة يطلقها أهل الكفر وتارة يطلقها أهل البدع، ومن ذلك ما سمى أهل الخرافة المستمسكين بالتوحيد والداعين إليه سموهم بالوهابية، وهكذا كثير من هذه الألقاب التي يلقيها أهل الباطل سواء كانوا من الكفار أو من أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الستون افتراء الكذب على الله.
نعم.
الحادية والستون التكذيب بالحق.
هذه من طريقة أهل الباطل أيضا، افتراء الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والكذب كما قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فمن شأنهم أنهم يفترون الكذب على الله. وأنواع الافتراء الذي افتروه على الله عز وجل كثيرة جدا. كل من نسب إلى الله الولد فقد افترى على الله، كل من حرم ما لم يحرمه الله فقد افترى على الله، كما فعلت أهل الجاهلية حين حرموا السوائب والوصيلة والحام ونحو ذلك، كل هذا من الافتراء على الله. الخصلة التي بعدها التكذيب بالحق. فجمعوا الشرين، أن افتروا الكذب على الله عز وجل، ولما جاءهم الحق الذي هو من عند الله عز وجل كذبوه. فجمعوا الشرين كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فهم كذبوا على الله عز وجل وافتروا، ولما جاءهم الحق الذي من عند الله تعالى وهو الصدق كذبوا به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض.
هذه طريقة أهل الباطل، إذا غلبتهم بالحجة وأخرستهم ماذا يفعلون؟ تضيق بهم الحيل فيستعينون بأمر خارجي عن موضع النقاش. أنا أتيت لأناقشك في مسألة علمية، لما لم تستطع الجواب فبدلا من أن تجيب أو أن تذعن للحق لجأت إلى الحكام والسلاطين وصرت تثيرهم علينا. أنا الآن وإياك نتناقش نقاشا علميا، ما دخل الملوك في نقاشنا هذا؟ مسألة علمية محضة متعلقة بالصحابة، متعلقة بالقدر، متعلقة بالصفات. لما أقيمت عليك الحجة وعجزت عن الجواب لجأت إلى السلاطين وحرضتهم على هذا الرجل من أهل العلم لأنك أفلست من الحجة. فلما لم تستطع الجواب ذهبت بالوشاية إلى السلاطين وقلت إن هذا خطر عليكم، وإنه يريد تهديد ملككم، وإنه سيثير الرعية عليكم، فإن تركتموه فإنكم تعرضون الناس وتعرضون ملككم للخطر. فيتدخل السلاطين في بعض الأحيان ويسجنون الداعي هذا إلى الله عز وجل، ويصمت صوته بنوع من الغش للسلاطين. ولو علم السلاطين الأمر لقالوا: أنت الآن بعد أن أسكتك هذا الداعي إلى الله عز وجل ولم تستطع الجواب تأتي لتتقوى بنا عليه، إما أن ترد عليه وإما أن تذعن للحق، ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان لا تحطمنكم جيوشهم وكحطم السيل ما لاقى من الديدان. فإذا عجزت عن الجواب فلا تذهب لتثير الناس أو لتثير القبائل أو لتثير الإعلام، تقول هذا خطر هذا يريد. أنت الآن أمام مسألة علمية. فمن طريقة أهل الجاهلية أنهم يفزعون إلى الملوك ويشتكون دعاة الحق، يقول إنهم يريدون كذا ويريدون كذا مما يعلم الله أنهم لا يريدونه، لكن من طبيعة صاحب الباطل هذا، وهو الذي وقع للجهمية مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ناظرهم أمام المعتصم وأسكتهم ولم يستطيعوا الرد عليه، فصار ابن أبي دؤاد وأمثاله يقولون يا أمير المؤمنين اقتله والله إنه كافر ضال مضل. وقال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد هذا الذي تدعو الناس إليه أمعك فيه كتاب أو سنة؟ فقال ابن أبي دؤاد الإمام أحمد وأنت لا تقول إلا بما في الكتاب والسنة؟ فقال أحمد وما هل يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة؟ يقول نقاشي معك في ماذا؟ في القرآن. وأنا الآن أقول لك هات من الكتاب أو السنة ما يدل على قولك في القرآن. فقال ابن أبي دؤاد لجهله بالمناظرة قال وأنت لا تقول إلا بما في الكتاب والسنة؟ نعم ما أقول إلا بالكتاب والسنة. موضوعي هذا ليس موضوع صناعة أو تجارة، موضوعي موضوع عقيدة في رب العالمين، لا أقول إلا بما في الكتاب والسنة. فأخرسه الإمام أحمد وألقمه حجرا. قال وأنت لا تقول إلا بما في الكتاب والسنة؟ قال وهل يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة؟ نعم لا نقول إلا بما في الكتاب والسنة. فقالوا يا أمير المؤمنين ضال ومضل، إن تركته وإن فعلت. فتسلط المعتصم على الإمام أحمد وعلى غيره من أهل العلم، وتسلط أيضا على عدد من أهل العلم ومنهم الإمام الجليل أبو يعقوب البويطي، وهو كما قلنا أنبل تلاميذ الشافعي، فإنه أيضا سجن. وهذا هكذا حماد بن زيد وغيره من علماء الأمة، فمنهم من قتل ومنهم من مات في السجن لأجل تقوي المعتزلة بالسلاطين على أهل السنة حين أخرسوهم في موضوع القرآن. فهذه من طريقة أهل الجاهلية، إذا غلبت بالحجة فإن كنت تتقي الله وتعمل لوقفة بين يديه واتضحت لك الحجة فاتق الله تعالى واترك الباطل، إذا أبيت فعلى الأقل أصمت لا تجمع الشر كله. اتضح لك الباطل ثم أردت أن تجادل في باطلك هذا وتستثير السلاطين، وفي كثير من الأحيان أيها الإخوة السلاطين كما تعلم كثير منهم لا يدري بتفاصيل هذه المسائل، كثير من السلاطين عوام لا يدرون بتفاصيل هذه المسائل. فإذا قيل هذا رجل عنده عقيدة خطيرة قد يضر الناس قد يتسبب في نوع من الفوضى، ففي كثير من الأحيان السلطان خاصة إذا كان يظن بهذا الرجل من أهل البدع يظن به خيرا يتسلط السلطان بالقوة ويسجن هذا أو يقتل هذا الداعي إلى الله عز وجل، فخرج هذا عن نطاق المناقشة. فبدلا من أن يناقش ويسكت إن كان صادقا من يناقشه لجأ إلى الفزع إلى السلاطين، استدل بقوله تعالى عن قوم فرعون. قوم فرعون لما اتضحت لهم الآيات وغلب السحرة أعظم الغلبة وخروا لله ساجدين وتبين الأمر كالشمس في وضح النهار، ماذا قال هؤلاء من قوم فرعون؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ صاروا يحرضون السلطان على موسى عليه الصلاة والسلام، فبدلا من أن يذعنوا للحق صاروا يستثيرون فرعون على ذلك وزعموا أن موسى يفسد في الأرض. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، فصار الوحي في زعمهم هو الإفساد، وعبادة فرعون الكاذب الكافر هي الصلاح. هكذا عندما انتكست المفاهيم. الحاصل أن اللجوء إلى السلاطين لإسكات الحق هو من طريقة أهل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى 63 رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية.
نعم.
64 رميهم إياهم بانتقاص دين الملك.
نعم.
كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم الآية.
نعم. هذه أيضا من صفاتهم أنهم يرمون أهل الحق بالفساد في الأرض كما ذكرنا في الآية، ومن ذلك أنهم يقولون إن هؤلاء من دعاة الحق ينتقصون دينك أيها الملك. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعني الآن أنت يا فرعون عندك دين قائم على عبادتك وعبادة هذه الأصنام. موسى صار ينتقص دينك، سيترك عبادتك ويترك عبادة هذه، سيترك الناس عبادتك وعبادة الآلهة هذه إن تركت فرعون. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ مرة أخرى هذا فيه تحريض للملوك، ولكن فيه تحريض لهم بطريقة فيها الزعم بأنهم ينتقصون من دينك. فبدلا من أن يقولوا أيها الملك قد قامت الحجة علينا وعليك بصدق موسى عليه الصلاة والسلام، لجوا في طغيانهم يعمهون وقالوا إنما هذا مفسد في الأرض، إن تركته أفسد في الأرض وانتقصك وانتقص دينك وآلهتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 65 رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما نعم. في الآية.
نعم.
66 رميهم إياهم بتبديل الدين.
نعم، بتبديل الدين، لأنهم يقول لأن فرعون قال إني أخاف أن يبدل دينكم، فيقول إن هذا يريد أن يبدل الدين، ومراده أن الدين الذي أنتم عليه حق، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يقول أنتم على سبيل من الرشاد، وهذا الرجل يريد أن يبدل دينكم، معناه أنه يبدل ما أنتم فيه من الرشاد والهدى إلى الباطل. وهكذا قولهم إنه ينتقص، يعني قول قوم فرعون إنه ينتقص آلهته، كل هذا من باب التحريض، من باب التحريض. وقال ذروني أقتل موسى، وهذه الآيات من الآيات اللي ينبغي أن يقف عندها المسلم. قول ذروني أقتل موسى، ألا ستقول ما علمت لكم من إله غيري؟ لماذا تستأذنهم؟ أنت تقول أنا الرب والبقية عبيدي، ثم أنت الآن تقول ذروني. الرب ما يحتاج أن يستأذن حتى يقول ذروني أقتل موسى، فإن كنت ربا فتقدم وافعل مباشرة، ومع ذلك يقول ذروني أقتل موسى، وهل هناك رب يستأذن عبيده؟ نعم.
67 رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ويذرك وآلهتك،
هذا انتقاص للملك نفسه، إن هذا الرجل يريد انتقاصك أنت، يعني في انتقاص لدين الملك، انتقاص لشخص الملك، انتقاص لآلهة هذا الملك الذي يعبد، كل هذا من باب التحريض، فيأتون بأنواع من التحريض حتى يسكتوا الحق وأهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 68 دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه.
هذه الآية نزلت في اليهود يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل على رسلهم عليهم الصلاة والسلام، وهم كاذبون من جهتين. الأولى، أين في كتبهم الدعوة لعبادة العجل وقتل الأنبياء؟ وأين قولهم سمعنا وعصينا؟ هل هذا فعل من يؤمن بما أنزل عليه؟ هذه الأشياء مخالفة لما في كتبهم قطعا. الثاني، أن في كتبهم الأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ عليهم العهد، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس وقال علي رضي الله عنهم إنه عهد أخذه الله تعالى على الأنبياء إن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، وأخذته الأنبياء على أقوامهم. فإذا كانوا يقولون نؤمن بما أنزل علينا، فبما أنزل عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وواقعهم أنهم تركوا ما يدعون أنهم مستمسكون به. هذه المسألة كما هي واضحة، يعني في فعل كفرة بني إسرائيل، هذه المسألة وجدت في بعض المنتسبين للأئمة في المذاهب الفقهية، ممن خالفوا الأئمة في الاعتقاد وتعصبوا لأقوالهم في المسائل المرتبطة بالأحكام الفقهية، وهذا كثير عند المتأخرين، وتكلم العلماء متعجبين على هذا الصنف، كيف ينتمون للأئمة في الأحكام الفقهية ويخالفونهم في الأساس الذي يبنى عليه الفقه وهو الاعتقاد. وقد تكلم شيخ الإسلام في هذه المسألة في أريقات وجيزة في كتابه الاستقامة في المجلد الأول في الصفحة 13 إلى الصفحة 16، وبين أن هؤلاء قلبوا ما قاله الأئمة، فالأئمة مدحوا السنة وذموا البدعة، فقلبوا كلام الأئمة، فجعلوا كلام الأئمة في مدح السنة مدح لاعتقادهم الفاسد، وجعلوا كلام الأئمة في ذم البدعة مصروفا إلى السنة الحقيقية. وضرب أمثلة رحمه الله تعالى على هذا في المذائم في المجلد الأول في كتاب الاستقامة من الصفحة 13 إلى الصفحة 16. فالحاصل أن من صفاتهم الباطلة أنهم يدعون العمل بما عندهم من الحق، سواء مما في كتب أهل الكتاب أو مما يقولون إنه قول العلماء مع تركهم إياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 69، الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء.
نعم.
70، نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات.
هذا يتعلق بأمور العبادة. العبادة كما نعلم توقيفية، توقيفية، فلا نصلي المغرب إلا 3، ولا الفجر إلا 2، ولا الظهر ولا العصر ولا العشاء إلا 4، لا نزيد ولا ننقص. وهكذا أمر التعبد نتلقاه، لأن باب التعبد يتلقى من النصوص فقط وليس مجالا للاجتهاد، فليس لأحد أن يجتهد فيضيف شهرا آخر يصومه الناس غير رمضان، وليس له أن يجتهد بصلاة سادسة غير الصلوات الخمس، ولا أن يجتهد بأي تعبد، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، يكتفى بما جاء في النصوص. فهؤلاء عبثوا بالعبادات من جهتين، من جهة الزيادة ومن جهة النقص أيضا. فمن جهة الزيادة زادوا على العبادات كما تفعل الرافضة مثلا في عاشوراء، من إظهار الحزن وإظهار الجزع والصياح والعويل، وعكسهم الناصبة، فإنهم في يوم عاشوراء يظهرون الفرح ويجعلونه كأنه يوم عيد. ويوم عاشوراء ليس فيه أي سنة إلا سنة واحدة، وهي سنة صومه التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إظهار الحزن أو إظهار الفرح فهذا لا وجه له ولا أصل له، لا اتخاذه عيدا ولا اتخاذه مأتما وحزنا، فهذا كله من الزيادة في العبادة. عكسه النقص من العبادة كما فعلوا في عرفات. عرفة كما نعلم من الحل أو من الحرم؟ من الحل، والحاج لا بد أن يجمع بين الحل والحرم. كفار قريش كان عندهم عادة يقول: نحن أهل بيت الله فلا نخرج من الحرم. وكان الذين يتجهون إلى عرفات من سوى أهل مكة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع في المواقف، بل هذا أعظم الموقف، أعظم موقف في الحج هو موقف عرفة وهي في الحل. فمن لم يقف في عرفة فحجه فاسد، ليس له حج. فنقصوا من العبادة، نقصوا من العبادة، ولا شك أن الوقوف بعرفة من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحج أيها الإخوة مما أخذه القرشيون مما كان عليه الناس في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن أضافوا في حجهم أمورا شركية مثل التصفيق والتصفير كما قلنا عند طوافهم بالبيت. ونقصوا أن قالوا: نحن أهل حرم الله لا نخرج منه، ففي منى وفي مزدلفة لأنها في الحرم يكون تعبدنا، وهكذا عند الكعبة، أما الحل فلا نخرج إليه، فنقصوا من العبادة. فالحاصل أن أهل الجاهلية تارة ينقصون وتارة يزيدون لأنهم أهل جاهلية ليس عندهم علم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 71، تركهم الواجب ورعا.
هذا من أعجب العجائب، الورع يترك في الأمور المشتبهة، أما الواجب فالورع في فعله لا في تركه، وإنما يكون الورع في المشتبه بتركه أو ترك الحرام. أما الواجب فلا معنى بتاتا للورع معه، الورع أن يعمل به ويتقى الله بأدائه. أهل الجهل يتورعون عن الواجب كأن الواجب محرم، فيتركون ما أوجب الله، لا كما يفعل الفساق حين يتركون واجب من الواجبات، لا، بل يتركون الواجب خوفا من الله بزعمهم، وهذا من ألاعيب الشيطان لا شك، ليتركوا ما أوجب الله باسم الورع، فيعطي الشيطان كل أحد ما يناسبه. لما رآهم جهلة زين لهم أن يترك الواجبات لا كما يتركها الفساق، لكن أن يتركوها ورعا. وأيهم أشد؟ فعل الفاسق أو فعل هذا؟ هذا أسوأ، هذا أسوأ، لأن الفاسق يترك الواجب وهو منكسر، يقول: عسى الله أن يعفو عني وأنا أعلم أنه واجب وأنا مسيء وأنا مخطئ. هذا يترك الواجب عياذا بالله تورعا عن الواجب. ما مثال ذلك؟ طواف أهل الجاهلية بالبيت عراة، معلوم أن التعري عياذا بالله محرم، لماذا؟ قالوا ورعا، كيف نطوف في ثياب عصينا الله فيها؟ فتركوا التستر ورعا بزعمهم. مثال آخر، هناك طائفة في الصوفية لا يعرفها الناس الآن لأنها قديمة وانقرضت فيما أعلم، تسمى الملامية أو الملامتية، يفعلون أمورا مخالفة للشرع من ترك الواجب أو فعل المحرم. لماذا؟ قالوا حتى يلومنا الناس وحتى لا يمدحونا. انظر كيف يلعب الشيطان عياذا بالله بالناس، فيتعمدون فعل المنكر حتى يلومهم الناس خوفا من ماذا؟ من الرياء بزعمهم، وهذا من لعب الشيطان لا شك. لذلك يسمون الملامية أو الملامتية، لكن لا أعلم أنها الآن موجودة. الذي يعني أتذكره أنها فيما انقرض، وإلا فهي طائفة كانت يعني في الصوفية يقولون نحن نفعل هذا على سبيل أن نجلب لأنفسنا اللوم، وإذا لامنا الناس ما يقولون هؤلاء أولياء وطيبون وصالحون، بل يقول هؤلاء مقصرون، هذا الذي نريد حتى ما نكون مرائين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق.
نعم.
73 تعبدهم بترك زينة الله.
هذا في التعبد بالترك، الترك كما قلنا يترك الباطل، يترك الحرام، يترك المشتبه. هنا يتعبدون بترك الطيبات. الطيبات أحلها الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات. فهم يتعبدون بترك الطيب كالنصارى ومن تشبه بهم من الصوفية. فالطيبات كاسمها طيبات، إنما يتعبد لله بترك الخبائث لا بترك الطيبات، خاصة التي بعدها ترك الزينة. الزينة التي جعلها الله تعالى نعمة من النعم، قل من حرم زينة الله، زينة الله أضافها إلى نفسه سبحانه، نعمة من نعم الله أن يكون الإنسان على حال من الزينة المتناسبة مع الشرع التي ليس فيها خروج عن الشرع بلبس حرير أو ذهب أو نحو، ولكنها زينة معتادة. ولا شك أن الإنسان حين يكون منظره متدنسا قبيحا قذرا أن هذا مما تأنف منه النفوس، فالله تعالى شرع الزينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فالزينة المعتادة حسنة مرغب فيها. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر، قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أما هذه الزينة فالزينة طيبة. ولهذا قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلا يتعبد لله بتدنس الثياب وتقذرها وخبيث الرائحة في الجسم، كيف يتقرب إلى الله بهذا؟ بل يتقرب إلى الله عز وجل بالزينة، لكن يتوسط المسلم فلا يسرف باسم الزينة، وفي الوقت نفسه لا يتعمد لبس الدنس والقدر باسم التعبد، بل يكون المسلم وسطا لا يغلو غلو ويسرف إسراف أهل المبالغة، وفي الوقت نفسه لا يكون متدنسا. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا وكان متبذل، وكان متبذلا. بعض الأحيان يكون التبذل يا أخوة في الثياب وغيرها لا يلام عليه الرجل لأنه فقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لامه مباشرة، قال: ألك مال؟ لأنه إذا لم يكن له مال وكانت ثيابه فيها شيء مثلا من التشقق أو نحوه لا يلام، قل هذا الذي أملك، كما في الحديث الرجل الذي قال ما يملك إلا إزارة، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال آتاني الله، من الإبل، من البقر، من الغنم. قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يعني ما دام أن عندك مال فاترك عنك هذا المظهر البالي، هذا مراده صلى الله عليه وسلم. ولكن الزينة التي تستطيعها والتي آتاك الله تعالى إياها ليظهر أثر نعمة الله تعالى عليك، فأنت لست فقيرا كالفقراء، ولكن تستطيع أن تلبس من الثياب المناسب. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه حلة تباع عند المسجد اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها، قال: للجمعة والوفود، أو قال: للعيد والوفود، يعني حتى تلبسها تتجمل بها. فالإنسان يتجمل شكل، لكن تجملا كما قلنا في الوسط، لا يكون مبالغا ولا يكون أيضا متبذلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 74 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم.
نعم.
75 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم.
هذان أمران عند أهل الجاهلية، يدعون الناس إلى الضلال بغير ما حجة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فهم يدعونهم إلى أن يضلوا وأن يكونوا على سبيلهم الكافر. وزعموا أنهم سيحملون الخطايا، ولا شك أن هذا باطل، كل أحد عياذا بالله يحمل باطله معه. التي بعدها يدعون الناس إلى الكفر مع العلم. الدعاء إلى الباطل نوعان، دعاة يدعون الباطل يظنون أنه حق فيضلون غيرهم بلا علم، والسبب أنهم دعوا الناس مع كونهم جاهليين، وهذا ضار جدا. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، والمفترض أن يبدأ بالعلم قبل أن يدعو الإنسان. أصل هذه الكلمة التي قالها البخاري مأخوذة من كلام لسفيان بن عيينة رحمه الله، رواه عنه أبو نعيم، فأخذها البخاري وجعلها في ترجمة إحدى التراني في كتاب العلم. وتقدم قول الحسن وكذلك عمر بن عبد العزيز أن من دعا أو تعبد بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. النوع الثاني من دعاة الباطل: الدعاة إليه مع علمهم ببطلانه، وهذا يكون في رؤوس فرق الضلال وزعمائهم. زعماء الضلال يعلمون أن ما يبثونه في هؤلاء العوام أنه باطل، والأدلة قائمة عندهم على هذا، لكنهم ينشرونه بغيا وعنادا، ولأجل ما قلناه من أنهم يصدون عن سبيل الله ليأكلوا أموال الناس بالباطل. تقدم في قوله: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فتلك المسألة لها أناس، وهذه المسألة لها أناس آخرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 76 المكر الكبار كفعل قوم نوح.
نعم، من خصال أهل الكفر مكرهم الكبير وسعيهم للإيقاع بالمسلمين بأنواع ما يتمكنون من إيقاعهم في الشر، ولا شك في خطورة مكر أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى وملاحدة الشرق والغرب، وأن المسلمين يجب عليهم أن يتفطنوا لهذا المكر. ومكروا مكرا كبارا، قال مجاهد: وابن زيد الكبار الكبير. ومنهم من فسر الكبار بالعظيم، والمعنى متقاربان، فهو مكر عظيم يمكرون بأهل الحق، فينبغي أن يتفطن أهل الحق وأن يكونوا على انتباه، وأن يوقنوا أنهم لا يمكن أن يريد بهم أعداء الله تعالى خيرا، بل مرادهم الشر والفساد. فعلى المسلمين أن يتفطنوا لمكر أعدائهم، فإن من خصال أهل الجاهلية هذا المكر الكبار كفعل قوم نوح، ومكروا مكرا كبارا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
نعم.
78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس.
هذا من خصالهم. الخصلة 77 الأئمة لهؤلاء المفسدين في الأرض إما أن يكونوا علماء فجار من أهل الضلال والزيغ، ممن قلنا إنهم يعلمون أن ما هم عليه من الباطل فهم علماء فجار، أو أن يكونوا عبادا، وليس بالضرورة أن يريدوا الفجور والفساد لكنهم جهال، كما قال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثم قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فمنهم هذا الصنف ومنهم هذا الصنف. أعد المسألة اللي بعدها. نعم. أسأل بعدها.
نعم.
نعم، اقرأ بعدها.
79 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعة.
اللي قبلها ما هي؟
78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس.
هذه ليست في النسخة عندنا، لكن مثل ما ذكرنا الكتاب قد تتفاوت نسخه. دعواهم أنهم أولياء لله من دون الناس، كما قال عز وجل في اليهود يزعمون أنهم أبناء الله وأحبه، وهكذا النصارى يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم هم أولياء الله، فرد الله تعالى عليهم: إن كانوا صادقين فيما يدعوه فليتمنوا الموت، لأن أحب مالي ولي الله أن يلقى الله، فأحب محبوب للمؤمن هو ربه ويتمنى لقاءه، كما في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لكنهم لا يفعلون، لأنهم يدعون هذا دعوة وهم يعلمون أنهم أعداء الله لا أولياءه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 79 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله، الآية.
نعم، دعوة محبة الله، ما هنالك أحد يقر بوجود الله إلا ويقول أنا أحب الله، لكنهم يتركون أهل الجاهلية، لكن أهل الجاهلية يتركون شرعه. فهذه الكلمة دعوة أنهم يحبون الله يقولها كل أحد، يقولها اليهود، يقولها النصارى، يقولها كفار قريش، كل أحد يقول أنا أحب الله. فأمرهم الله تعالى بالبرهان المبين لمحبته تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الله تعالى أرسل لكم رسولا، هذا الرسول لا ينطق عن الهوى وإنما يخبركم عن ربه، فإن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فأطيعوا من أرسله إليكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 80 تمنيهم الأماني الكاذبة، كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
هم أهل أماني، يسبحون في أماني عريضة جدا لكنها أماني كاذبة. من أمانيهم أنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يكفينا هذا منك، أنت مقر أنك ستدخل النار وأنك لا تدخل النار إلا لخبث ما صنعت. قالوا: نعم، لكن نبقى في النار مدة ثم يخلفنا المسلمون. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا. فهم يقولون إن النار لن تمسنا إلا أياما معدودة، وهذا من الأماني، بل هم في النار أبد الأباد، لأنهم كفروا بالله تعالى بعد أن علموا الحق، وإنما يزعمون أنهم سيبقون فيها أياما معدودة على سبيل الأماني، تلك أمانيهم. وهكذا قوله تعالى عنهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال تعالى: تلك أمانيهم. فالعبرة بما دل عليه النص الصادق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأماني فبحور لا ساحل لها، كل أحد يتمنى، حتى قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالأماني هذا ما لها نهاية، وإنما المعول على اتباع النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 81 اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
هذه الخصلة فيهم، وحذر منها عليه الصلاة والسلام، وأكثر من التحذير صلوات الله وسلامه عليه. وتتميز هذه المسألة بأن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منها استمر حتى في آخر حياته، كما في حديث جرير أنه خطب قبل موته بخمس ليالي، وقد خرج صلوات الله وسلامه عليه عاصبا، صلوات الله وسلامه عليه عاصبا رأسه من شدة الألم، لكن أتى وخطبهم، قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد، فلا تتخذوا القبور، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام وهو في السياق يموت صلوات الله وسلامه عليه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر الأمة أن تصنع مثل ما صنع هؤلاء. وهو في السياق صلى الله عليه وسلم، سياق الموت، ومعه عليه الصلاة والسلام خميصة يضعها على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، قال وهو كذلك في آخر حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر الأمة أن تفعل فعل اليهود والنصارى. ومع ذلك ترى من غربة الدين ما رأيت من هذا الانتشار الهائل لاتخاذ القبور مساجد. ويا لله العجب، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم وصية باتخاذ القبور مساجد لما فعلوا هذا الفعل. يعني هذا العجب من انتشار اتخاذ القبور مساجد، سبحان الله العظيم. لو أنه صلى الله عليه وسلم خطب قبل أن يموت باتخاذ القبور مساجد وقال وهو في السياق اتخذ القبور مساجد لما كانوا بهذا الحماس. فأبى الظالمون إلا المعاندة والمشاقة لله ورسوله. فمن خصال أهل الجاهلية اتخاذ القبور للأنبياء والمعظمين من الصالحين مساجد، وهذا مما أخبرت به أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا يدل على فائدة مهمة جدا في سورة الكهف، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هم الأخيار أو الأشرار؟ بنص الحديث الأشرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم هم الأشرار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأنها لا تقوم على مسلم، الساعة إذا قامت ما يكون هناك مسلم أبدا. والذين يتخذون القبور مساجد، وتكرر وصفهم بالأشرار في غير ما حديث، فلا شك أن الذين غلبوا على أمرهم هم الأشرار منهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب أن تترك هذه الأحاديث الصحيحة، كل الأحاديث سمعت هذه كلها صحيحة، ويقال الدليل على اتخاذ القبور مساجد قال الذين غلبوا على أمرهم. أولا هذه مسألة مرتبطة بأي مسألة؟ مسألة شرع من قبلنا، ثم شرع من قبلنا عند من قال من أهل العلم أنه يعمل به فيما لم يأتي شرعنا بنبذه، فكيف وهذه ليست من شرع من قبلنا بل من فعل أشرار من قبلنا وليست مما شرعه الله لمن قبلنا؟ فالحاصل أن هذا من الخصال التي فعلوها، وبداياتها كانت في غلو قوم نوح في الصالحين الخمسة، ثم صوروا صورهم وعكفوا على قبورهم حتى بلغ بهم الحال ما بلغ من عبادتهم من دون الله.
قال رحمه الله تعالى: الثانية والثمانون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر.
يقول رحمه الله تعالى في هذه المسألة: اتخاذ آثار الأنبياء مساجد. آثار الأنبياء مما يبقى من بعدهم، كما لو مروا على موضع أو نحوه. هذا الموضع الذي مر عليه النبي هل مر عليه قصدا أو اتفاقا؟ المعلوم عن كبار الصحابة رضي الله عنهم أن المواضع التي لم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصونها، هذا المعروف عن كبار الصحابة رضي الله عنهم، وإن ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما غير ذلك. فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع صلى فيه، لكن لا يزيد على ذلك، لا يتبرك بالموضع أو يقول هذا الموضع يستجاب الدعاء عنده فقط، فكان إذا وصل إلى موضع صلى فيه. وقد أنكر هذا عمر رضي الله عنه، فإنه رأى الناس مرة يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم باتخاذهم آثار أنبيائهم، أو كما قال: من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصلي وإلا فليمضي. يعني لا يتعمدها، لا يتعمد أن يصلي في هذا الموضع. المواضع التي يشرع أن نصلي فيها مثل قوله عز وجل في المقام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن ما المقصود باتخاذ مقام إبراهيم مصلى؟ أن يصلى عنده ركعتان فقط. ولهذا أنكر ابن الزبير رضي الله عنهما لما رأى الناس يمسحون المقام قال: إنما أمرتم أن تصلوا عنده ولم تؤمروا بمسحه. وكان ينكر عليهم، ابن الزبير كان واليا في مكة رضي الله عنه، فأنكر عليهم هذا الفعل. وقال قتادة: لقد تكلفت هذه الأمة شيئا مما تكلفته الأمم قبلها، ولقد حدثنا من رأوا آثار أقدامه، يعني إبراهيم، ولم يزل هؤلاء يمسحونه حتى خلولق، يعني بلي من كثرة المسح، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا مما تكلفته الأمم قبلها. يعني هذا تكلف، ما الذي أمرنا الله به؟ أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي كما يقع إذا طاف الطائف، يصلي ركعتين ويمضي. أما أن يزيد على هذا ويقال هذا الموضع فيه بركة، هذا الموضع يستجاب الدعاء عنده ونحو ذلك، فهذا بلا برهان. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس يعظمون شجرة يزعمون أنها شجرة الرضوان، التي الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان، فقطع الشجرة رضي الله عنه. ولهذا نهى مالك رحمه الله تعالى أن تتبع الآثار، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مأمورون باتباعه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا انظر على سبيل المثال هذا الذي يقع الآن والتهالك الكثير عند غار حراء. النبي صلى الله عليه وسلم حين غادر مكة أتى إلى مكة كم مرة؟ أتى صلى الله عليه وسلم عام 6 فرده وصده المشركون، فاعتمر في العام الذي بعده العام 7، ثم أتى مكة فاتحا وفتح الله له مكة. عدد العمر التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام 4 عمر، حجة الوداع. هل ذهب إلى الغار؟ لم يذهب مطلقا صلى الله عليه وسلم. من بعده؟ الصحابة رضي الله عنهم حين فتح الله تعالى عليهم مكة وكانوا يأتون إلى مكة لحج أو عمرة، هل ذهبوا إلى الغار؟ ما ذهبوا. الصحابة المقيمون في مكة هل كانوا يذهبون إلى الغار؟ ما ذهبوا. دل على أن هذا لا أصل له، وأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه من قبلنا من خيار الأمة وسلفنا. فمثل هذه الأمور أدت إلى ما خافه عمر، إنما أهلك من كان قبلكم باتباعهم آثار أنبيائهم. فصار الآن كما تلاحظ هناك من يكتب خرقة، من يضع خرقة ومن يضع ورقة ويرميها في الغار ويزعمون أن هذا الغار، أن هذا الموضع موضع مبارك وأن الدعاء يستجاب عنده ويصلون عنده. لا أصل لهذا، كل هذا لا أصل له. الشرع أيها الإخوة خذ قاعدة مهمة جدا في البركة، تعطيك بإذن الله تعالى قاعدة في أمر البركة المشروعة، وتبين لك البركة المزعومة التي لا أصل لها. البركة في مسائل حددها الشرع، فالقرآن مبارك، وهكذا جملة من تطبيق السنن تجعل في بيتك البركة. قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهلك، بركة مؤكدة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ماء زمزم ماء مبارك، لكن في ماذا؟ فيما شرب له، لكن ما تتعبد بماء زمزم، وإنما تشربه لأنه طعام طعم وشفاء سقم، وتقف عند هذا. فالشرع إذا حدد شيئا على سبيل أنه بركة حدد لك كيف تجتنب البركة حتى لا تكون المسألة هوى. فإذا أردت البركة في بيتك فسلم على أهل بيتك، مو ساعة تدخل الإنسان على بيتك قال أين فلان أين، لا هذا غلط. أول ما تدخل البيت تسمي الله، فإذا أتيت إلى أهلك أول ما تبدأ تقول السلام عليكم، لما يكن بركة عليك وعلى أهلك، بركة يحددها الشرع. وينهى الشرع عن البركة المتوهمة، فمثلا القرآن لا ريب أنه الكتاب المبارك، لا أبرك ولا أعظم من هذا الكتاب، لكن لم يشرع الله تعالى أن تتمسح بالقرآن لاجتلاب البركة منه، فهذا لا أصل له، مع أنه هو الكتاب المبارك، لكن حدد لك الشرع البركة منه. ومن بركة القرآن أنه إذا رقي به المريض، شوفي بركة ثابتة لأن الله تعالى سماه شفاء، فالشرع يحدد لك البركة، ما يجعل البركة أمر يخبص فيه الناس كما يريدون، لا، لأن أمر البركة أمر في غاية الأهمية. فلا نذهب إلى أماكن لا أصل لها نقول هي مباركة، ما نحدد موضعا على أساس أنه مبارك إلا بدليل. ثم الموضع المبارك أو الشيء المبارك هذا يحدد لك الشرع اجتلاب البركة التي تأتي منه، وما سوى ذلك فليس لك أن تتوهم البركة في شيء. فبناء عليك تنضبط من عندك إن شاء الله مسألة البركة واجتلاب البركة وترك التوهم في أمر البركة والتبرك. ولأجل ذلك كما ذكر عندنا هنا من الخصال الجاهلية التوهم هذا، لأن هذه المواضع فيها بركة، وذاك الموضع دعا عنده فلان فكان من آثاره البركة، ثم يأتون ويذبحون ذبائح عنده، ثم يأتون يبدأون يصلون عنده، إلى أن يصل بهم الأمر إلى حد أن يتبركوا به هو، كما في حديث أبي واقد رضي الله عنه أنهم كانوا حدث عاد لما خرجوا من مكة، حدث عاد يعني أسلموا قريبا، ومروا بسدرة كان ينوط المشركون بها أسلحتهم، المشركون يعتقدون أن السدرة هذه مباركة فكانوا يعلقون السيوف فيها، يقول هذا أمضى للسيف يكون أقوى لقطعه، فكر جاهلي. فلما مر حدثاء العاد قالوا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط، يعني هذه السدرة كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأنهم أرادوا التبرك بهذه الشجر، والشجر والحجر كيف يتبرك بها؟ بدايات الأمور تبرك ثم نهايتها عبادة لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثالثة والثمانون اتخاذ السرج على القبور.
السرج هي جمع سراج، وهو المتخذ للإضاءة، لعن الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، قال لعن الله زائر لعن الرب عز وجل من فعل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالذين يتخذون على القبور المساجد ملعونون، وهكذا الذين يتخذون عليها السرج. فلا يحل أن تنار المقابر ولا بالكهرباء، ولهذا تلاحظ المقابر عندنا ولله الحمد لا تضاء بالكهرباء، لأن الأصل أن لا يتخذ السرج، وإذا وجد الدفن ليلا والأحسن أن يكون نهارا، لكن إذا وجد الدفن ليلا تكون إضاءة محدودة، يخرجون معهم بإضاءة أو بإضاءة السيارة أو غيرها، ثم لا تضاء، لأنها لا يشرع أن تنار القبور. ما السبب؟ كل موضع يعظم، كل موضع يضاء ويزين يعظم، والشرع أتى بالنهي عن تعظيم القبور، فمن تعظيمها أن تسرج فيها السرج، ومن تعظيمها أن يبنى عليها المساجد، فلهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فهذه من خصال أهل الجاهلية أنهم يتخذون السرج على القبور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 84 اتخاذها أعيادا.
اتخاذ القبور أعيادا، العيد لغة وما يعود، وهو إما عيد زماني كعيد رمضان وعيد الأضحى، عيد زماني ما نعلم أن هذا العيد المحدد في زمان كذا هذا عيد زماني، والثاني عيد مكاني، وهو المكان الذي يجتمع فيه على مدار السنة أو الأسبوع. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تجتمعون عنده، لأنه يكون عيدا مكانيا. ملازمة القبور تؤدي إلى الغلو فيها وتجعلها مما يكون عيدا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، بحيث يعاد إليه دائما. ولهذا أنكر مالك رحمه الله تعالى على من يتردد ويكثر التردد في على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن هذا مما لا يشرع، وقال: إن هذه الأمة لن يصلح آخرها إلا ما أصلح أولها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 85 الذبح عند القبور.
طيب، الإخوة يرون يعني التوقف الآن لمن أراد مثلا أن يتوضأ أو نحو ذلك، فبعد 5 دقائق ستقام الصلاة إن شاء الله تعالى بإذن الله وحوله، ننتهي بعد صلاة العشاء إن شاء الله، يعني سنعود ونكمل بقية المسائل بعد العشاء إن شاء الله تعالى.